بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. مفاوضات بين روسيا والناتو في بروكسل. إسرائيل تعلن حقها في مواجهة نووي إيران دون الرجوع لأحد. صندوق فرنسي سعودي إماراتي لمساعدة لبنان. روسيا ترسل دعوة لحماس للمشاركة بحوار وطني. وفي درعا السورية فوضى على الخبز.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ تفاصيل الحلقة من مفاوضات روسيا وحلف شمال الأطلسي الناتو في بروكسل لبحث المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية في ظل التوتر المتزايد بين الطرفين. ويبحث الوفد الروسي مع ممثلين عن الحلف مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ضرورة تقديم الشركاء الغربيين ضمانات قانونية ملزمة لتخليهم عن فكرة توسع الناتو شرقا وضم أوكرانيا إلى الحلف وإنشاء قواعد عسكرية في الجمهورية السوفيتية السابقة. وشدد الكريملين على غياب أي علاقة بين هذه المفاوضات والتدريبات العسكرية التي تجريها روسيا في أراضيها، إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف: ليست هناك أي علاقة، الحديث يدور عن وحداتنا والمناطق العسكرية الخاصة بنا الواقعة داخل حدود دولتنا، والبناء العسكري والمناورات العسكرية كانت ولا تزال وستظل مستمرة، وهذه هي ممارسة معتادة لأي جيش. وحول إمكانية انضمام روسيا إلى الناتو، قال الجنرال يوري بالوفسكي الذي تولى رئاسة أركان الجيش الروسي في الفترة ما بين 2004 و2008 في حديث لسبوتنيك: يمكن افتراض أن تنضم روسيا إلى الناتو، ولكن لا يمكن أن تفعل روسيا ذلك إلا بغية تفكيك هذه المنظمة حسب مقولتي: عصابة المافيا تنهار عندما ترأسها، على حد قوله.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا التالي عن تهديد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لإيران، إذ قال إن بلاده تقيم حواراً جيداً مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فيما يتعلق بالمحادثات النووية مع إيران، وأن تل أبيب نجحت في التأثير على العملية وإن ليس بالشكل الأمثل، مؤكداً أن إسرائيل تتمتع بحرية كاملة في التصرف فيما يتعلق بأمنها القومي دون أن تسأل أحداً أو تعود لأي دولة. بدوره أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الإنجازات في المجال النووي التي أحرزتها طهران يمكن أن تستفيد منها جميع الدول المجاورة والمسلمة، مشيرا إلى أن طهران ستبقي جيرانها على اطلاع دائم بما يجري في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي. حول هذا الموضوع قال الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي الإيراني الدكتور سيد هادي سيد أفقهي لي بلا قيود:
يعني احنا تعودنا على هذه التخرصات في هذه العنتريات، ولكن بالونات فارغة وفقاعات هوائية سرعان ما تنفجر في الهواء. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، خلينا نرد على هذه التخرصات من لسان المسؤولين الإسرائيليين السابقين أنفسهم. أخيرا يعني قبل فترة وجيزة جدا صرح يهود أولمرت رئيس وزراء الأسبق الإسرائيلي الذي كان في السجن أخيرا أنه كل ما يطلقه المسؤولون الإسرائيليون من تهديدات وهجوم على إيران هذا كلام فارغ، لأنه إيران ستدمر إسرائيل لو حصل هذا الخطأ الاستراتيجي من طرف الإسرائيليين. الموضوع الثالث أنه إيران أصلا هي ليست في وارد إنتاج سلاح نووي، هذه خدعة تريد أن تبرر إسرائيل هجومها على إيران وعلى منشآتها النووية لتحرم إيران من التطور العلمي والتقني الذي هو الآن يجري تحت نظر مسؤولي وكالة الطاقة الذرية وزرع الكاميرات والمفتشين وإلى ذلك. الموضوع الرابع، إسرائيل التي هي لم توقع المعاهدة، معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وهي تقول بصريح العبارة نحن نمتلك رؤوس نووية، فلا يحق لها أن تتحدث في منع إيران الحصول على سلاح نووي، بالرغم من أنه نحن أعلننا أنه من الجانب الفقهي والشرعي والإسلامي ومن الجانب التقني لسنا في وارد ولا نحتاج أساسا إلى سلاح نووي. إذا أردت أن تهددنا إسرائيل بأسلحتها النووية، فها هي الصواريخ الإيرانية تستطيع بكل سهولة أن تطال يعني منشآت ديمونة في صحراء النقب التي هي منشآت نووية، وتخفض فيها إسرائيل اليورانيوم بنسبة 90% لإنتاج سلاح نووي. فنحن لا نخاف إذا أردنا أن ننتج سلاح نووي ولا نستأذن من أحد، ولكن لسنا في وارد إنتاج السلاح النووي. ولاحظنا في المناورات الأخيرة للحرس الثوري قاموا بعملية محاكاة قصف منشآت ديمونة بأحجامها ومساحاتها الحقيقية بالصواريخ، ونجحت إصابة هذه الأهداف بنسبة 95%. إذن كل ما تريد حقيقة تفعله إسرائيل فعلتهم، اعتدت على علمائنا، اختالتهم، اعتدت على منشأة نطنز، اعتدت على منشأة تسا في مدينة كانت، هذا الذي يمكن أن تقوم به. أما أنه تقوم بهجوم عسكري شامل أو هجوم عسكري واضح، هي تعرف أنه سيكلفها غاليا، ومن هنا لا تستطيع، يعني عندما يقولون نحن لا نستأذن ولا نطلب المساعدة من أمريكا، طيب لماذا لا يهاجمون الآن منشآتنا؟ إذن هذا الكلام في الحقيقة كلام فارغ ولا تعيل له إيران أي أهمية.
واعتبر الدكتور أفقهي أن إسرائيل لا يمكنها مواجهة إيران بشكل مباشر، بل يمكن أن تلجأ لسياسة الاغتيالات.
أنا قلت هي التي تبنت بشكل غير مباشر عملية الهجوم على منشأة نطنز، وتبنت بشكل غير مباشر طبعا يعني غير رسمي عملية اغتيال الشيخ فخري زادة، هذا كل ما تستطيع أن تفعله هو طبعا إيران ترد، ولكن لأن قواعد العمل الأمني قواعد خاصة بها، ولا يعلن الطرف الذي يقوم بأي عمل أمني إلا بلغة الكناية أو إلا بإشارات يعني غير مباشرة، هذا الذي يحصل حقيقة. يعني ربما هذا آخر خيار لإسرائيل، وهي عرفت إن حتى عندما تقوم بهذه العمليات فيكون مردودها سلبي عليها. مثلا ماذا حصل بعد اغتيال الشهيد فخري زادة وضرب منشأة نطنز؟ ارتفعت نسبة التخسير إلى 65% على صراخها إنه إيران وصلت على عاتبة إنتاج سلاح نووي. يعني كل ما تقوم بعملية ضد إيران، إيران ترد برد فعل أقوى. حتى عمليات الاغتيال تسمعون بين الفينة والأخرى قتل الضابط الفلاني أو انكشفت جثة هامدة للجنرال الفلاني، هل هذه تقع بالصدفة؟ لكن إيران لا تعلن عن هذا بشكل مباشر ولا تتبنى المسؤولية، لأن قواعد العمل الأمني تختلف عن قواعد العمل العسكري. قواعد العمل العسكري عندما قامت أمريكا باغتيال الشهيد سليماني صرح ترامب مباشرة أنه نحن الذي قمنا بهذا العمل، ومن هنا نحن قمنا بضرب عين الأسد، لأن أصبحت القواعد مكشوفة. إذن هي تعرف أنه إذا تقوم بعمل أمني فترد إيران بعمل أمني، ولكن قواعد العمل الأمني لا تسمح للطرفين اللذان ورسان العمل الأمني أن يعلن رسميا أنه نحن الذي قمنا بهذا إلا بالكنايات وإلا بتصريحات غير مباشرة وغير رسمية.
ورأى الدكتور أفقهي أن لا مبرر لمخاوف في دول الجوار من النشاط النووي الإيراني لأنه لغايات سلمية فقط.
يحسدون إيران من التطور سيدتي، يعني هم ينافسون إيران، ونحن كنا نتابع الموقف السعودي وموقف الإسرائيلي قبل التوقيع على الاتفاق النووي، إنه كيف كان يصول ويجول نتنياهو في أروقة الكونغرس الأمريكي لكي يمنع التوقيع على هذا الاتفاق، وكذلك سعود الفيصل كان يذهب إلى العواصم الأوروبية المشاركة في المفاوضات لتغريهم بالمال، ولكن نحن كنا نعرف وكنا نتابع هذه المشاكسات. عندما وقعنا على الاتفاق النووي قدم السيد غريف يده للتفاهم، وحتى مثل ما تفضلت حضرتك لتأسيس نادي نووي إقليمي تساعد فيه إيران الدول التي بحاجة إلى تقنية نووية وتستطيع أن تزيل هذا التخوف. ولكن أليس من حق إيران أن تعتب على هذه الدول أنه لماذا أتيتم ب 45 قاعدة عسكرية أمريكية وبريطانية وفرنسية في منطقتنا كي كل يوم يهددون بالخيار العسكري؟ أليس من حق إيران أن تتخوف عندما تبربون صفقات سلاح خيالية 110 مليار فقط، صفقة واحدة من السلاح بين أمريكا وبين السعودية عندما زار ترامب الرياض؟ أليس من حق إيران أن تتخوف عندما تأتون بالعدو الصهيوني في جوارنا في عملية تطبيع بالبحرين وبالإمارات، والآن تحت الطاولة هناك مفاوضات بين السعوديين للتطبيع. ليس من حقنا أن نتخوف عندما يتواجد الأمريكي في العراق ومن العراق يقوم بعمليات ضد إيران، عمليات أمنية وعسكرية. إذن هذا الموضوع لا يحل بالتراشق الإعلامي، يجب أن نجلس على طاولة حوار. وكما تفضل السيد أمير عبد الله، يعني كما قال السيد رئيس الجمهورية، أنه نحن نولي أولوية قصوى إلى تطوير العلاقات مع دول الجوار، فليأتي من يأتي ومن لم يأتي فهذا هو خياره. نحن نريد أن نحل مشاكلنا بيننا بدون تدخل أمريكي، بدون تدخل فرنسي أو بريطاني، وبدون تهديد إسرائيلي. هذا المنطق يعني أكد عليه السيد روحاني عندما كان رئيس الجمهورية، قال نحن قدمنا ورقة صلح هرمز. طيب لماذا لم يجيبوا على هذه الورقة؟ لماذا أساساً اختالوا الشيخ سليماني؟ لأنه كان يحمل رسالة من الحكومة الإيرانية إلى الحكومة السعودية عبر دليل العراقي. طيب لماذا اختالوه وقطعوا عليه الطريق؟ هل هو يعني أنه هم حقيقة يعتبرون أنفسهم الضحية وإيران هي الجلاد، في حين أنهم هم يأتون ب أعتى أعداء إيران ويقومون من أراضيهم في الحقيقة، وتقوم أمريكا من أراضيهم ضدنا بعمليات عسكرية وأمنية وما إلى ذلك تشويش، لكن على طول هم في الحقيقة يستخدمون لغة المظلوم، إنه نحن نخوف من إيران ويجب على إيران أن تعطينا ضمانات. طيب أنتم لا يجب أن تعطونا ضمانات من هذه القواعد العسكرية البرية والبحرية والجوية الأمريكية في المنطقة؟ من الذي أتى بهم؟ هم أتوا بهذه القواعد الأمريكية. من الآن يضيفهم ويتآمر مع هؤلاء ضد الجنود الإسلامية؟ من الذي يدعم الإرهاب الآن؟ أكثر الفرق الإرهابية التي تلقي القبض عليها إيران بمجرد أن يدخلوا الأرض الإيرانية تأتينا من هذه الدول مع كل أسف. وأنا لا أريد أن أسمي هذه الدول، لأن نحن الآن في طور يعني ترطيب العلاقات، ونحن الآن في حوار، جلسات حوار وأدوار حوار مع السعوديين، يعني نحن على أعتاب الجلسة أو الجولة الخامسة. والسيد أمير عبد الله الآن يزور العواصم الخليجية من مسقط إلى الدوحة، من الدوحة إلى الكويت وما إلى ذلك، ولقاءاته كل يوم جانا طحنون بن زايد، جانا فؤاد حسين من العراق، وجايين يعني شخصيات. هذه إيران، إيران لا تهدد أحد. السعودية الآن تدمر اليمن، السعودية والإمارات يتدخلون في السودان، وهذه شعارات السودانيين الآن ترفع ضدهم. نحن لا ندخل ولا ندعم الإرهابيين ولا نفتي بفتاوى.
كان هذا تعليق الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي الإيراني الدكتور سيد هادي سيد أفقهي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الشأن اللبناني، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لاداريان أن الإمارات ستنضم إلى صندوق قررت فرنسا والسعودية إنشاءه لمساعدة الشعب اللبناني. وقال لاداريان تمكننا من تجديد هذه الروابط بين لبنان والدول الخليجية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الخليج في ديسمبر الماضي. هذا التطور سيسمح بتأسيس صندوق فرنسي سعودي لمساعدة اللبنانيين ودعمهم، وسيترافق بمساهمة الإمارات. حول هذا الموضوع قال الباحث السياسي اللبناني حسن شقير لي بلا قيود،
يعني أنا لا أعتقد أن هذا الأمر هو إنشاء هذا الصندوق، خصوصا أنه صندوق مساعدة للشعب اللبناني وليس صندوق مساعدة للدولة اللبنانية، أو عبارة عن مؤتمر استثمار لإحياء الاقتصاد اللبناني أو رعاية مؤتمر أو غير ذلك. أنا أعتقد أن ما كان يعني قد تحدث به الرئيس ماكرون مع المسؤولين السعوديين والإماراتيين، أعتقد أنه عبارة عن تخريجة إن صح التعبير لبعض الالتزامات التي تكون السعودية قد قدمتها للرئيس الفرنسي إحراجا وليس رغبة في مساعدة لبنان، خصوصا هي تصرح بشكل علني بأن القضية ليست قضية الوزير قرداحي وليست قضية تصريحات وزير من هنا أو هناك، القضية أعمق من ذلك، هي عند لديها علاقة ومشكلة مع حزب الله في لبنان، وبالتالي تطلب من المعنيين في لبنان عزل حزب الله، وهذا الأمر الذي لن يتم. لذلك أعتقد هذه المساعدات هي عبارة عن يعني مساعدات ليست أكثر، مساعدات إنسانية، وحتى أيضا يعني تثير الريبة في توقيت يعني يسبق الانتخابات بأشهر قليلة. بداية حتى نؤكد على المؤكد، نرحب بأي مساعدة للبنان بشرط أن لا تكون مشروطة، هذه قاعدة أساسية، ولكن أن لبنان يتنازل، على ماذا سيتنازل لبنان؟ لبنان الرسمي أتحدث هو يقول أنه يريد أفضل العلاقات مع السعودية، وحتى لبنان الشعبي ولبنان بكل أطيافه، حتى حزب الله الذي يعني تعاديه السعودية يقول أنه يريد أن يكون هناك علاقة احترام متبادل. هناك آراء سياسية متنوعة في البلد، نحن بلد التنوع، لا يمكن أن يقدم أحد في لبنان التزام للسعودية بديل عن الأطياف السياسية اللبنانية بكاملها، هذا الأمر غير ممكن. يعني أنا أعتقد أن الدولة اللبنانية تقوم بكل ما يمكن باستطاعتها أن تحافظ على الأمن السعودي وغيرها من بعض تهريب المخدرات وغيرها إلى هناك. أما بموضوع الرأي، حرية الرأي والتعبير، فأعتقد أنه لا أحد في لبنان يستطيع أن يأخذ أو يعطي التزاما للمملكة العربية السعودية بأن يكون هناك رأي واحد في لبنان أو أن يكون هناك رأي داعم للسعودية في يعني حربها وعدوانها على اليمن.
كان هذا تعليق الباحث السياسي اللبناني حسن شقير.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا التالي عن مساعي روسيا توحيد الصف الفلسطيني، إذ وجهت دعوة لحركة المقاومة الإسلامية حماس لإجراء حوار حول المصالحة الداخلية الفلسطينية. وقال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول مكتب العلاقات الدولية فيها إن حركته لم ترفض أي دعوة لأجل الوحدة الوطنية واللحمة الفلسطينية، وحدد شرطا وحيدا لحركته في الحوارات هو عدم التنازل عن ثابت من ثوابت الشعب الفلسطيني، وأن تكون مشاركة سياسية حقيقية، وأن حركة فتح لم تجب على الدعوة الروسية لحوار المصالحة، داعيا السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى مراجعة مواقفها السياسية والاعتراف بالأخطاء. حول هذا الموضوع قال عزام الأحمد القيادي في حركة التحرير الفلسطينية فتح لي بلا قيود:
حقيقة أنا سمعت بالخبر تصريح لموسى أبو مرزوق، لم نتلقى أي شيء من موسكو حتى الآن إطلاقا. يعني أعتقد هي حماس في الفترة الأخيرة خاصة موسى أبو مرزوق حريص أن يبقى يتردد إلى موسكو، ولكن في آخر لقاء حصل خلاف عميق عندما رفضت حماس التوقيع في موسكو، حصل الخلاف، تراجعوا عما كانوا يوقعوا عليه في موسكو. هل يريدوا أن يغيروا موقفهم؟ لا أعلم. وبالتالي لم نتلقى أي شيء من أصدقائنا الروس. إحنا بالتأكيد روسيا لأي سبب كان، يعني علاقات صداقة تقليدية وطيدة جدا، وجهات النظر السياسية حول عملية السلام وحول حقوق الشعب الفلسطيني متطابقين، ونحن روسيا من الطبيعي إذا اتصلوا فينا يعني حتما سيكون موقفنا إيجابي. يعني بصراحة خليني أكون دقيق جدا، روسيا 3 مرات دعت الفصائل الفلسطينية خاصة فتح وحماس، في 3 مرات كان ما يهم روسيا ونحن معها أيضا مش مختلفين. لا تدخل روسيا بتفاصيل إدارية وكذا وتنظيمية حول الانقسام، إنما يهمها كان موضوع الجميع في إطار منظمة التحرير الفلسطينية كمؤثر شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، الجميع مع حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 67 والقدس الشرقية عاصمتها. مرتين حماس كانت توقع، والجهاد حتى كانت توقع، والشعبية كانت توقع. في آخر لقاء، اللقاء الثالث، رفضوا يوقعوا الجهاد، وحماس الشعبية وقعت بعد رفضها التوقيع بشهرين نتيجة إقناع الروس لها، ونحن تحركنا مع الشعبية. هل حماس غيرت موقفها علما أنها دائما تردد أن منظمة التحرير هي المؤثر الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وأحيانا تضع لكن أو إلى آخره، وأيضا عدلت ميثاقها وقالت في الدولة الفلسطينية المستقلة عام 67 على أراضي المحتلة عام 67. يعني ليس المطلوب من حماس جديد، إحنا قناعتنا لأن حماس حتى الآن وحتى وهم في موسكو أقول لا يمتلكوا إرادة التوقيع على أن منظمة التحرير المؤثر الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وأيضا مترددين في مواقفهم السياسي. هاي الأساس والخلاف اللي برز.
كان هذا تعليق عزام الأحمد القيادي في حركة التحرير الفلسطينية فتح. نعم مستمعينا، للأسف يعني كما نلاحظ هناك تجاذب بين حماس وفتح، وتعاني الساحة الفلسطينية بسبب ذلك من انقسام سياسي وجغرافي. حماس تسيطر على قطاع غزة في حين تدير الحكومة الفلسطينية المتمثلة طبعا بحركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس تدير الضفة الغربية. عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء هذا الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كان آخرها في موسكو وأيضا في القاهرة، ولكن للأسف لم تسفر عن أي خطوات عملية جادة لتحقيق ذلك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم من سوريا، إذ تداولت وسائل أعلام أنباء مفادها أن محافظة درعا السورية تعاني من الفوضى على الأفران بسبب تحديد مخصصات الخبز على البطاقة الذكية، وصلت إلى الهجوم المسلح على الأفران. لكن مراسل سبوتنيك هناك نفى صحة هذه الأنباء. التفاصيل مع مراسلنا في درعا فراس الأحمد.
بما يتعلق بآلية توزيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية في درعا، هي آلية جديدة يتم اتباعها خلال هذه الأيام. فعليا لا تزال هذه العملية في بداياتها، وبحسب تواصلنا مع المصادر المعنية في هذا القطاع فأنهم يحتاجون إلى ما يقارب الأسبوع حتى يتم استقرار هذه الآلية والعمل بها بشكل كامل بعد أن يتم إدخال جميع البطاقات عبر الأجهزة الإلكترونية. لكن حقيقة هناك محاولات كثيرة من قبل بعض المواقع للعمل عمل على التجيش حول هذا الموضوع والسائل إفشاله. حقيقة كان هناك جملة من المحاولات تجسدت من خلال بث بعض الشائعات من قبل المواقع المحسوبة على جهات خارجية، والتي تتمثل ببث إشاعات بأنه تم إلغاء العمل بالبطاقة الذكية بما يخص موضوع الخبز، وبطبيعة حال الجهات الرسمية الحكومية نفت هذا الموضوع. وأيضا تجسدت هذه المحاولات من خلال قيام البعض ممن يحملون الأسلحة في بعض مناطق ريف المحافظة، وأذكر هنا منطقتين، منطقة الحراك ومنطقة تسيل. كان هناك محاولات من أجل ترهيب المعتمدين، وتجسد ذلك من خلال عمليات تهديد طالت أحد الأشخاص في مدينة الحراك من أجل ترهيبه لكي لا يكون كمعتمد في توزيع مادة الخبز، وتجسد ذلك أيضا بإطلاق النار على سيارة لأحد الأشخاص كان قد تم اعتماده كمعتمد لمادة الخبز وليس على الشخص، تم إطلاق النار على سيارته في بلدة تسيل. وتأتي هذه المحاولات بطبيعة حال من خلال يعني سعي بعض هذه الخلايا أو بعض هؤلاء الأشخاص الذين يحملون السلاح للسعي لإفشال هذه الآلية كما قلت من خلال ترهيب المعتمدين لكي لا يكونوا معتمدين، وبالتالي السعي باتجاه إفشال هذه الآلية وعدم وصول الخبز إلى المواطن. لكن بطبيعة الحال اليوم هذه العملية يعني عملية عمل بالبطاقة الذكية مستمرة من خلال توزيع آلية عمل واضحة وتخصيص عدد من المعتمدين في مختلف مناطق المدينة. ربما يظهر بعض الإشكالات وهذا شيء طبيعي كما حدثتنا الجهات الرسمية بأنه قد يظهر بعض الإشكالات المتعلقة بعملية نقص الأجهزة في بعض الأحيان، عملية سوء شبكة الاتصالات في بعض الأحيان، أيضا عملية عدد أفراد العائلة المدون ضمن البطاقة أو المسجل في البطاقة. هذا الموضوع يتم حله أيضا من خلال مراجعة مراكز شركة تكامل اللي هي العمل على تعديل عدد الأشخاص وبالتالي يأخذون حقهم. لكن والأهم من ذلك بأنه رغم هذه الآليات وفي كثير من الأحيان قد يأتي المواطن إلى المعتمد وتكون البطاقة مغفلة، لا يمكن أن يعود المواطن دون خبز، يتم تسجيله بأنه أخذ عدد ربطات كما كان يأخذ سابقا قبل البطاقة الذكية. يعني بطبيعة الحال حتى وإن كانت البطاقة مغفلة يأخذ أي مواطن من لدى أي معتمد مخصصاته كما كان يأخذها سابقا، يصار فيما بعد أسبوع تقريبا ليأخذ مخصصته الجديدة. وبطبيعة الحال معظم المخصصات تقريبا زادت في العوائل عما كانت عليه سابقا. في كثير من الحالات البعض كان يأخذ 3 أو 4 ربطات، اليوم صار يأخذ ربما أكثر، وبالتالي هذه الآلية من شأنها عند استكمال تطبيقها أن تؤدي إلى نتائج فعلية على أرض الواقع. وأؤكد أن هناك كثير من محاولات التجيش وخاصة على بعض المواقع، يعني تم ذكر جمل وعبارات تتعلق بحالات إغماء وحالات استخدام الأسلحة البيضاء وأيضا مشاكل في هذا الموضوع. الأمور لم تصل إلى هذه المواصيل حقيقة، والبعض تحدث عن أمور أكثر من ذلك توصلت إلى أنه حالات إطلاق نار في هذا الموضوع. الأمور ليست بهذا الكم حقيقة من المبالغة، والأمور الأمور تقتصر كما قلت، يعني هي بعض المحاولات من قبل بعض المسلحين إذا كانت تتعلق بالمعتمدين هي من أجل ترهيبهم لكي لا يكونوا معتمدين خبز، ولكن ليست بمبدأ نصور أن الحالة هي حالة صراع من أجل رغيف الخبز أو من أجل ربطة الخبز، وهذا الصراع قد يصل كما يصوره البعض إلى حالة إطلاق نار أو حالة استخدام أسلحة بيضاء. الأمور ليست كذلك، بالعكس، يعني الأمور كما قلت لا يمكن لأي شخص إلا أن يأخذ مخصصاته، على الأقل مخصصاته كما كان يأخذها قبل البطاقة الذكية، ريثما يمضي هذا الأسبوع ويتم العمل بشكل رسمي في هذه الآلية.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في درعا السورية فراس الأحمد. بهذا الملف نختم وإياكم مستمعينا حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو، أنا نغم كباس. للمزيد تابعوا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.